السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع درس من دروس التفسير، تفسير مطالع سورة الإسراء، وبين يدي الحديث عن سورة الإسراء أذكر بما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات. فلقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، إذ قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي فليأتنا بمعجزة كما جاء الأولون بمعجزات. قد جاء المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه آية، فأراهم النبي انشقاق القمر، شق فرقة على هذا الجبل من هذه الناحية وفرقة على الجبل المقابل، لكن طلبوا آيات أخرى. قالوا يا محمد، الأنبياء السابقون أوتوا معجزات، سليمان أوتي تسخير الريح عليه الصلاة والسلام، وكذلك داود ألان الله له الحديد، وموسى أوتي العصا انفلق له البحر، وثمود أخرج لقومه ناقة هائلة، صالح أخرج لثمود ناقة هائلة تمخض فشرب القوم كلهم لبنها، إلى غير ذلك. عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فما الذي أتيتنا به؟ حول لنا الصفا ذهبا، نؤمن بك يا محمد ونتبعك. وقد ذكر الله بعض متطلباتهم في هذه السورة التي نحن بصددها، سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طلبوا من رسول الله آيات ومعجزات، ومن الله عليه بكثير منها، لكن لم تكن عندهم القناعة بذلك أيضا. فالله قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكانت المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن الذي بين أيدينا لكل زمان ومكان. فمعجزات الأنبياء كانت تنقضي بانقضاء أزمانهم. ناقة صالح انتهت بموت صالح صلى الله عليه وسلم أو بعقلها. عصا موسى انتهت في زمن موسى عليه السلام. معجزات عيسى انتهت في زمن عيسى عليه السلام. لكن القرآن وحي يتلى إلى أن يأتي أمر الله على هذا، وبالله التوفيق. فالقرآن يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، ويرشد إلى كل جميل وينهى عن كل قبيح. فيه ذكر من قبلنا ونبأ من بعدنا إلى غير ذلك من وجوه الخير المتمثلة في القرآن الكريم. وكان من المعجزات التي من الله بها على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج. وإذا كانت المعجزات تكون ظاهرة أمام الناس، لكن هذه لم تكن ظاهرة بادية أمامهم، فلذا ازداد بعضهم تكذيبا وكفرا، فقالوا محمد يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعد عرج به إلى السماوات ثم هو بين أظهرنا. ولكن أيضا ربنا دافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام خير دفاع، فقالوا له صف لنا المسجد الأقصى، ولم يكن النبي أتقن النظر إلى جوانبه والمحيط به، فرفعه الله أمام النبي حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه لهم أدق الوصف وأجمل الوصف وأتقن الوصف، فقالوا أما الوصف فقد صدق، إلى آخر ذلك. شهد أن الإسراء والمعراج كان معجزة، وفي ذات الوقت كان فتنة للناس. قال بعض العلماء، وهو المعني بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، فكما أنهم اعترضوا على وجود شجر في النار وقالوا الشجر تأكله النيران، فكيف تخرج شجرة في وسط الجحيم؟ قال تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين. فالله على كل شيء قدير، لكن جهلوا هذه الحقيقة، وذلك الإسراء. فهناك أمور معجزات كانت فتنا لأهل الشرك، لكن ازداد بها أهل الإيمان إيمانا وتصديقا. منها الثلاثة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، عليها 19، فقالوا ما هذا العدد وما الحكمة منه؟ إذن نحن قادرون على قتلهم واحتلال الجنة بالقوة. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، اختبارا وابتلاءا. قالوا ما هذا العدد 19 على وجه الخصوص؟ فكان فتنة. والشجرة التي تخرج في أصل الجحيم، قال تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين. والرؤيا أيضا ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج من المعجزات. وكما قال العلماء، الآيات والمعجزات في حد ذاتها لا تنشئ إيمانا، فالله قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وقال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فشاهد أن الله من على النبي محمد ببعض المعجزات، والكفار في كل ذلك يقولون سحر مستمر متواصل، لكن القرآن هو أكبر معجزة للرسول محمد ولم تنقضي بانقضاء زمانه، بل قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. أما عن سورة الإسراء فيطلق عليها سورة بني إسرائيل، وأسماء السور قد تتعدد وتتنوع، لما لنا أن يطلق على السورة الواحدة أكثر من اسم. سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، سورة غافر هي سورة المؤمن، سورة فاطر هي سورة الملائكة، سورة محمد هي سورة القتال، وسورة براء هي سورة التوبة، إلى غير ذلك. فسورة الإسراء يطلق عليها سورة بني إسرائيل. أما الحديث الذي قد ورد في قراءة سورة بني إسرائيل وألف لام ميم تنزيل السجدة عند النوم في كل ليلة، فرواة شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة أو كان يقرأ سورة السجدة وبني إسرائيل عند النوم، رواية شاذة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جزء من الخبر فقط هو الصحيح، وهذا قد بسط في محله. قال تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قبل البدء في تفسيرها قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليه هموم كثيرة قبل رحلة الإسراء، اجتمعت عليه هموم كثيرة عليه الصلاة والسلام من موت عمه أبي طالب وموت خديجة التي كانت تؤنسه وتؤازره، وكذلك ما حصل له من ازدياد تكذيب المشركين له وتجرؤهم عليه، فحدثت له مشاكل كثيرة وابتلاءات شديدة لا يتحملها إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى. فحدثت هذه الابتلاءات الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وازدادت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال كانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذا لا يترك ربنا المؤمن، إنما يعينه ويمده، ولكن وبعد أن يأخذ حظه من الصبر ومن ثم يأخذ حظه من الأجر، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، كما قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالفرج كثيرا ما يأتي بعد الشدة بفضل الله، حتى يثاب أهل الإيمان ويعظم ثوابهم بشدة الكرب الذي عليهم. فلا يخفى أن النبي قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فيعظم البلاء على رسل الله الكرام وعلى الصالحين حتى يعظم ثوابهم، وبعد ذلك يأتي ولله الحمد الفرج، فيزداد شكرهم، يزداد حمدهم ويزداد شكرهم. فمن الناحيتين زيادة الصبر الذي يتبعه بفضل الله تعالى زيادة في الشكر بعد انكشاف الغمم، وبالله التوفيق. فيتحقق فيه من في ذلك الآيات: لكل صبار كثير الصبر، شكور كثير الشكر. ولا يخفى أن البلاء إذا كان شديدا فرفع، أهل الإيمان يزدادون شكرا لله، يزدادون حمدا لله، ويزدادون شكرا لله، فينال أولا أجر الصبر، وبعد ذلك ينال أجر الشكر العظيم، وبالله التوفيق. من الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، والتي لا يعدلها شيء من أمور الدنيا. فقال تعالى: سبحان، أي تنزه عن كل عيب وكل نقص، تنزه عن الضعف، تنزه عن الشريك، وتنزه عن الصاحبة، وتنزه عن الولد. سبحان تنزيه لله سبحانه عن كل ما لا يليق به عيب أو نقص أو ضعف أو صاحبة أو شريك أو ولد، عن كل عيب، عن كل ما لا يليق بربنا سبحانه وتعالى. التسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به عز وجل. سبحان الذي أسرى. الإسراء هو المسير ليلا، فلماذا أيضا أتبع ذلك بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ قال العلماء للتأكيد على أن الإسراء كان ليلا، مزيد من التأكيد. ولهذا شواهد في التنزيل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، يطير بجناحيه. ومعلوم أن الطائر إنما يطير بجناحيه. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكلمة ليلا تضفي تأكيدا على قوله أسرى. إسراء ليلا، قال الله لموسى ومن معه أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. في الآية الأخرى أسر بعبادي إنكم متبعون. فالشاهد أن الإسراء هو المسير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده، قال العلماء في كل المقامات يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية. مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. في كل المقامات يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. في الإيحاء وفي الإسراء وفي كل الأبواب يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في كل المقامات يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية عليه الصلاة والسلام. وهذا الفيصل والفارق بيننا وبين غيرنا من أهل الكفر. فنحن كمسلمين عبيد لله، نقر بذلك، نقر بأننا عبيد وعبيد لله وحده لا شريك له. فنحن لله عبيد، ومن ثم العبودية لها مستلزماتها ومتطلباتها. فالعبد يجب أن يكون سامعا مطيعا لسيده. فنحن كمسلمين من ثم معبدون لله من كل اتجاهات. جوارحنا معبدة، ألسنتنا معبدة، أبصرنا معبدة، عبيد لله بكل ما تقتضيه العبودية. فليس لي أن أنظر إلى ما شئت، أنا عبد. ماذا قال ربي؟ أباح لي النظر إلى كذا ومنعني من كذا، فلا أنظر إلى المحرمات ولا أستمع إلى المحرمات ولا أجلس مع من حرم الله علي الجلوس معهم ولا آكل ما شئت، إنما هنالك أطعمة حرمت علي لا أقربها، أشربة حرمت علي لا أقربها، ملابس حرمت علي لا أقربها. فمن شأن العبد أن يكون سامعا مطيعا. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا. أصحاب الشعارات الليبرالية الذين يقولون أنت حرم لم تضر، لا لا، نحن نقول نحن عبيد لسنا بأحرار. أصحاب المذاهب الباطلة كالعلمانيين الذين يقولون الدين فقط لا دخل له بأمور الحياة، إنما هو صلاة وصيام وزكاة وحج، لا دخل للدين في سائر الأمور. نحن لسنا كذلك، نحن نقول عبيد، والعبد عبد في كل شيء. نحن عبيد لله في كل شيء، في اقتصادنا، في سياستنا، في الحدود، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل أبواب. فسحقا لما يقول الليبراليون الذين يقول قائلهم: ما عليك من إشكال إذا شربت الخمر أو إذا زنيت، هذه حريات شخصية. يقول: لا، نحن نكفر بهذه الحريات الشخصية، نحن لله عبيد سامعون مطيعون لربنا عز وجل في كل شيء. فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال إن الخمر والميسر نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هو الذي قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذي قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فنؤمن بكل ما أنزله الله ونعمل جاهدين بما أمرنا بالعمل به وننتهي عما نهانا الله عنه. ولذلك كثر التذكير بكلمة العبودية في كتاب الله، لعل ذكره بلغ أكثر من 100 المرات في وصف الخلق بالعباد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. في كل المواطن تتكرر كلمة العبودية لأنها فيصل بيننا وبين غيرنا من أهل الكفر ومن أهل الباطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول وبالله التوفيق فارق بيننا وبين غيرنا، أننا عبيد، لكن عبيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. غيرنا إما أنهم يكفرون بربهم أو يعبدون أنفسهم لغير الله، كالذين يعبدون الملائكة أو يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمر، كالذين يعبدون البقر. فالفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا أن نعبد ربا واحدا إلها كريما هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالمسلمون كلهم في اتجاه، وأهل الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم في اتجاه آخر. المسلمون اتجاههم عبادة الله وحده لا شريك له، غيرهم يعبدون غير الله أو يعبدون الله ويشركون معه آلهة أخرى. أرجع إلى ما أنا بصدده من التفسير، قول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. متى كان تأريخ هذا الإسراء؟ لا يعلم له تأريخ ثابت، إلا أننا يقينا نجزم بأن ذلك في العهد المكي، لقوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكان الإسراء يقينا من المسجد الحرام أي من مكة، وكان هذا قبل البعثة بالاتفاق، فما علمت عالما معتبرا قال إنه كان قبل أنه كان بعد الهجرة، إنما كلهم مطبقون على أنه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بكل خير، فالذين يطلقون على أنفسهم القرآنيون دائما وأبدا، أولا فضلا عن كونهم كذبا في هذا الإدعاء، كذبا في ادعاء أنهم قرآنيون، فليسوا بقرآنيين، لو كانوا قرآنيين لاتبعوا النبي محمدا، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات. فليس لهم حظ في رحلة الإسراء والمعراج. ما فصلت الأحداث في الإسراء والمعراج في الكتاب العزيز، ما في الكتاب العزيز إلا هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الذي في القرآن الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما هي الآيات؟ ما فسرت أبدا في القرآن الكريم، إنما تفصيلها في سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يقر بالسنة لن يعرف أي شيء، وليس له أن يتكلم أبدا. نحن يتكلم بماذا؟ بالتخمين. وفرض صلوات الخمس كيف سيعالج المسألة وهي لم تبين إلا في سنة الرسول؟ فما أتعس هذه الفئة المريقة التي تطلق عن نفسها كذبا وزورا القرآنيون وليسوا بقرآنيين أبدا. فرض الصلوات الخمس كان في رحلة المعراج، فليست هناك أي تفاصيل عن رحلة الإسراء في الكتاب العزيز إلا قوله لنريه من آياتنا. ما الآيات؟ لم تفسر، فسرت في السنة النبوية المباركة. والمعراج في كتاب الله في سورة النجم آيات أيضا مقتضبات، ليس فيها كبير تفصيل، إنما التفصيل كله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أسري به من المسجد الحرام؟ ظاهر القرآن الكريم، لكن هل المسجد الحرام هو مكة كلها أو هو المسجد الآن الذي هو موجود الآن؟ أولا، على عهد الرسول لم يكن المسجد الحرام سور، يعني ما كانت له أسوار ولا بوابات، هي كانت الكعبة، والكعبة كانت في واد وبينها الشامية المرتفعة والصفا ونحو ذلك من الجبال، فلم يكن للحرم أسوار فيما علمنا، ولا للصفا والمروة أسوار، كان لها كبير أسوار لكن جبلان الناس يسألون بينهما. فمن العلماء من يطلق على مكة كلها المسجد الحرام. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدها، ميم هذا مع قوله جل ذكره هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة يعني بالغ مكة كلها. فكثيرون من أهل العلم يطلقون على مكة كلها المسجد الحرام، لكن بصورة أدق، هل أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، أو أسري به من الحطيم؟ الحطيم الذي هو المكان الذي بجوار الكعبة الذي له صور يحيط به، الذي يسمونه الحجر في رواية الحجر في رواية الحطيم. الروايات الأثبت أنه أسرى به من الحطيم، أما حديث أن النبي أسرى به من بيت أم هانئ ففي سنده ضعف، ولو صح سنده لكان دليلا آخر على أن مكة كلها حرم إذا كان أسرى به من بيت أم هانئ. قيل سبحان الذي أسرى بعبده الليلة من المسجد الحرام، سيكون أحد الاستدلالات على أن مكة كلها حرم. ولكن هناك من الأدلة ما يكفي لإثبات أن مكة كلها حرم. هذه الأدلة هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، وليس المراد أننا نأتي بالهدي نربطه عند الكعبة، إنما بالغ الحرم. وكذا قول ثم محلها إلى البيت العتيق، ليس معنى ثم محلها للبيت العتيق أن نأتي بالناقة أو بالذي يضحى به إلى أن نصل إلى البيت العتيق الذي هو الكعبة، إنما المراد مكة كلها. فالتحرير، ولأن النبي أيضا لما نزل في الحج نزل بالأبطح ولم يكن يذهب كل يوم إلى الحرم، بل كان يصلي في الأبطح هنالك على مشارف منن، فكان يصلي هنالك. فهنالك عدة أدلة على أن الصلاة في مكة كلها بمائة ألف صلاة، أو على التدقيق أن مكة كلها حرم، وكذا منن كلها تابعة لمكة فهي حرم، والمزدلفة قيل نصفها وقيل كلها حرم أيضا. فهذا يخفف وعن المسلمين عناء كثيرا، فحيثما صليت في مكان في مكة لك التضاعيف الواردة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه. وكتنبيه أيضا وليس في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن يصح بمجموع الطرق واستقبال العلماء له، وبالله تعالى التوفيق. أما مسجد المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فالتضعيف للصلاة في المسجد فقط، والملحقات به ممن يأتمون به من الذين هم في صروح المسجد أو في فنادق مجاورة يأتيهم الصوت ومهيئ لكي يكون متابع للحرم. أما سائر المدينة فالصلاة فيها كصلاة أو بصلاة واحدة كما هو معلوم. فمن مزايا مكة على المدينة، مناقب مكة على المدينة، أن الصلاة في مكة عموما تعدل 100,000 صلاة فيما سواها من البلاد والبقاع، وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر أجتزئ، والمستعان هو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.